بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 21 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في كتاب التفسير، ومع الجزء 8 من شرح كتاب التفسير من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام الزبيدي رحمه الله في مختصره على صحيح البخاري تحت كتاب التفسير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسه، ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم، فيأتون آدم عليه السلام.
أحسنت. هذا حديث طويل، حديث الشفاعة العظمى، وسنقره على 3 أجزاء. قال البخاري رحمه الله: باب قوله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فبوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث، حديث الشفاعة العظمى، بهذا الباب، باب قول الله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وذرية من حملنا مع نوح هم ذرية موسى، هم موسى وقومه، هؤلاء الذرية هم موسى وقومه من بني إسرائيل، بدليل الآية قبلها، قال الله عز وجل: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح. إذن الله عز وجل يعني بقوم موسى عليه السلام من بني إسرائيل، بدليل الآية التي قبل هذه الآية، الآية الثالثة من سورة الإسراء، هذه الآية الثالثة من سورة الإسراء، وما قبلها الآية الثانية، قال الله عز وجل: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح. فهم موسى وقومه من بني إسرائيل، والله عز وجل هنا ذكر نوحا عليه السلام، وهذا فيه ثناء على نوح عليه السلام، وأيضا فيه الترغيب بالشكر على النعم، لأن الله عز وجل وصف نوحا عليه السلام أنه كان عبدا شكورا، ففيه أولا ثناء على نوح، ثم فيه الترغيب بالشكر على النعم، والمسلم يشكر الله عز وجل على كل النعم، وأكبر النعم هي نعمة الإسلام، هي النعمة الأولى، فنشكر الله عز وجل على نعمة الإسلام أن هدانا إلى هذا الدين العظيم. والبخاري رحمه الله ذكر هذا الباب وفيه هذه الآية الثالثة من سورة الإسراء، وسورة الإسراء هي سورة مكية، سميت بهذا الاسم الإسراء لأنها افتتحت بذكر قصة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى آخر الآية. فالله عز وجل افتتح هذه السورة بذكر قصة الإسراء، فسميت بسورة الإسراء، وتسمى أيضا في بعض المصاحف سورة بني إسرائيل، وهذا ورد على لسان الصحابة رضي الله عنهم سورة بني إسرائيل، وأيضا تسمى بسورة سبحان، سورة سبحان لافتتاحها بهذه الكلمة سبحان الذي أسرى. فأول كلمة من هذه السورة هي سبحان، فسميت سورة سبحان. هذه الأسماء الثلاثة المشهورة لسورة الإسراء. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه يسمى عند العلماء فيه بحديث الشفاعة العظمى، حديث الشفاعة العظمى. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة، فكان جالسا صلى الله عليه وسلم فأعطي لحما، أعطيها لحما رفع إليه ليأكله صلى الله عليه وسلم، فرفع من هذا اللحم الذراع وكانت تعجبه الذراع، فقدم له الذراع فنهس منها نهسة. ونهس اللحم أي تناوله، نهس اللحم نهسا أي تناوله بمقدمة أسنانه ونتفه للأكل، هذه عند العرب. نهس منها نهسة يعني تناوله بمقدمة أسنانه ونتفه للأكل، للأكل. ثم قال صلى الله عليه وسلم، يذكر صلى الله عليه وسلم من نعم ربه عليه، من نعم ربه عليه، فيقول: أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة. وجاء في رواية أخرى: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. ولم يقل أنا سيد الكون، ولم يقل أنا سيد الخلق أو سيد الجن، قال: أنا سيد الناس، أنا سيد بني آدم يوم القيامة. فهكذا قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، ويلقب بألقاب لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة. فلا يقال سيد الأكوان، سيد الكون، سيد الخلق، هذه تحتاج إلى دليل، وليس عندنا دليل. هو قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهذا فيه يكفي فيه فخر له صلى الله عليه وسلم. فنلتزم بالنصوص في وصف الله عز وجل وفي وصف رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نزيد ولا ننقص. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وهل تدرون مما ذلك؟ فما دام أنه صلى الله عليه وسلم سيد الناس يوم القيامة، فيلزم من ثبوت سيادته في الدنيا بالأولوية، يلزم بما أنه سيد الناس يوم القيامة، إذن من باب أولى أنه سيد الناس في الدنيا صلى الله عليه وسلم. هل تدرون مما ذلك؟ الآن يبين صلى الله عليه وسلم هو سيد الناس يوم القيامة، لماذا يبين الآن صلى الله عليه وسلم؟ قال: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي، يعني في أرض واسعة مستوية، صعيد واحد، أرض واسعة مستوية، يسمعهم الداعي المنادي، لو واحد نادى يسمع الجميع، جميع الأولين والآخرين الذين يجمعهم الله عز وجل يوم القيامة في أرض واسعة مستوية، في أرض واسعة مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ثم قال: وينفذهم البصر، يحيط بهم البصر، من نظر إليهم ينظر إلى هؤلاء الناس من الأولين والآخرين نظرة واحدة أمامه، وتدنو الشمس، يقول صلى الله عليه وسلم تدنو الشمس، تقرب الشمس على رؤوس الخلائق، بل جاء في الروايات تقرب على بعد ميل في الأحاديث الصحيحة، تقرب على بعد ميل تدنو الشمس، هذه الشمس المعروفة. زاد ابن المبارك في رواية هذا الحديث في كتابه الزهد قال: ولا يضر حرها يومئذ مؤمنا ولا مؤمنة. هي تدنو الشمس على بعد ميل، لكن المؤمنين والمؤمنات لا يضرهم حرها، الله عز وجل يعصمهم من حر الشمس. قال صلى الله عليه وسلم: فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. تعب شديد، كرب شديد، هم وغم على الجميع فوق طاقتهم، فوق طاقتهم، لا يحتملون من شدة الحر ومن شدة الكرب والغم في ذلك اليوم العظيم، إلا من رحم الله عز وجل، إلا من رحم الله عز وجل، فهم لا يجدون هذا الكرب وهذا الغم برحمة الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن رحم في ذاك اليوم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم؟ الناس الآن من شدة الكرب والغم يتشاورون: ألا ترون ما قد بلغكم من الغم والكرب؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ نبحث عن من يشفع لنا، يتوسط لنا من الأحياء الموجودين، لأنه لا يجوز طلب الشفاعة من الأموات، الشفاعة لا تطلب من الأموات ومن في القبور يشفع لنا عند ربك، هذا لا يجوز، هذا دعاء الأموات، هذه استغاثة بالأموات، لا يجوز، هذا شرك بالله عز وجل. هنا يلجؤون إلى من في المحشر، يبحثون عن من يشفع لهم، يتوسط لهم عند الجبار سبحانه وتعالى، حتى يبدأ بالحساب يوم القيامة. ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم، اذهبوا إلى آدم. فيأتون آدم عليه السلام، نعم،
فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح عليه السلام. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني كنت كذبت 3 كذبات، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى عليه السلام. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى عليه السلام. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى، أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد صبيا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا. نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، أنت أبو البشر أبو الناس، خلقك الله بيده، بيده الله عز وجل خلق آدم بيده، كما أخبر في كتابه وكما أخبر عنه أيضا رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره. فيجب إثبات صفة اليد لله عز وجل، يجب إثبات صفة اليد لله عز وجل بدليل الكتاب والسنة والإجماع، ولا تفسر اليد بالقدرة، هذا تأويل ليس عليه دليل. فأهل التعطيل يفسرون اليد بالقدرة، ويقال لهم هذا خلاف ظاهر النصوص، والنصوص من الكتاب والسنة تقول يد لا تقول قدرة. وهكذا أن قولكم خلاف طريقة السلف، أن قولكم خلاف طريقة السلف وليس عليه دليل صحيح، وليس عليه دليل صحيح، وهذا وهكذا يقال ويرد على أهل التعطيل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا مما نحن فيه، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا. فيقول آدم عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد نهاني عن الشجرة، عندما أدخله الله عز وجل الجنة ونهاه عن أن يأكل الشجرة، فزين له إبليس الأكل من الشجرة فأكل منها هو وحواء عليهما السلام، فعصى آدم ربه فغوى، والله عز وجل تاب عليه سبحانه وتعالى. هنا يذكر هذه المعصية آدم عليه السلام، وإنه قد نهاني عن الشجرة، عن أكل من الشجرة، فعصيته أكلت منها. نفسي نفسي، يعني نفسي التي تستحق أن يشفع لها، نفسي التي تستحق أن يشفع لها، وأنتم تطلبون مني أنا أن يشفع، أنا أشفع لكم. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى غيري. وفي الحديث: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. إذن صفة الغضب ثابتة لله عز وجل، فيجب إثبات صفة الغضب لله عز وجل، لأنها ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع، والله عز وجل قال: وغضب الله عليهم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا في هذا الحديث وفي غيره أن الله عز وجل من صفاته الغضب، فيجب إثبات هذه الصفة له. أما أهل التعطيل قالوا: الغضب يعني الانتقام، الغضب يعني الانتقام، ونرد عليهم أن هذا خلاف ظاهر النصوص وخلاف طريقة السلف وليس عليه دليل صحيح. ونقول لهم أيضا بأن الله غاير بين الغضب والانتقام في قوله عز وجل: فلما آسفونا انتقمنا منهم، فلما آسفونا انتقمنا منهم، فجعل الانتقام نتيجة الغضب. إذن الغضب غير عن الانتقام، الغضب غير والانتقام غير، فهم يقولون الغضب يعني الانتقام، وهذا أيضا مخالف للقرآن وخلاف أيضا ظاهر النص. غضب الذي يليق بالله عز وجل غضب حقيقي يليق به، ليس كغضب المخلوقين كبقية الصفات، لأن الله عز وجل قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيجب إثبات الصفات لله عز وجل، هذه طريقة سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام، فلا يجوز الانحراف عن هذه الطريقة في إثبات صفات الله عز وجل. هنا يقول آدم: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، لأن الذين كانوا قبل نوح عليه السلام من الأنبياء كإدريس وغيره كانوا أنبياء، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا. هنا الشاهد، فالبخاري رحمه الله ذكر في تبويبه على هذا الحديث، قال: باب قوله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فأتى بهذه الآية الثالثة من سورة الإسراء، فيها ذكر نوح عليه السلام وأنه كان عبدا شكورا. فهنا هو الشاهد، لأن هذا الحديث أتى به البخاري لأجل تفسير هذه الآية وبيان هذه الآية، وأيضا التأكيد بأن نوح عليه السلام كان عبدا شكورا. فيقول أهل المحشر لنوح عليه السلام: وقد سماك الله عبدا شكورا. هذا هو الشاهد، وهو موضعة الترجمة، ترجمة البخاري رحمه الله. يقولون: اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي. لأن نوح عليه السلام دعا على قومه في آخر سورة نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فدعا عليهم. فيقول: أنا دعوت ربي عز وجل على قومي فأهلكهم الله عز وجل وأغرقهم، أغرق أهل الأرض بسبب دعوتي. نفسي نفسي نفسي، يعني نفسي التي تستحق أن يشفع لها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم، في رواية اذهبوا إلى إبراهيم خليل الرحمن. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض. وقولهم خليله من أهل الأرض لا ينفي الخلة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خليل الرحمن أيضا، وإبراهيم أيضا خليل الله عز وجل. فقولهم خليله من أهل الأرض لا ينفي أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن. يقولون: اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، يعني من الكرب والغم. فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني كنت كذبت ثلاثة كذبات بنصب الذال، وهي في الحقيقة هي من المعاريض استخدمها إبراهيم عليه السلام عندما قال: إني سقيم، وعندما قال أيضا: بل فعله كبيرهم. وكذلك أيضا قوله لسارة عليه السلام، قال عنها: هي أختي، عندما أتى الملك وجنود الملك ليأخذوها قال: هي أختي. هذه كلها من المعاريض للنجاة من ظلم الناس ومن ما يشبه ذلك، ولكنه اعتبرها كذبات عليه الصلاة والسلام: وأني كنت كذبت ثلاثة كذبات، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس. وأيضا هذا فضله بالكلام، لا شك أن موسى كليم الله، والله عز وجل كلمه، وكلم الله موسى تكليما، فالله عز وجل كلمه، وأيضا كلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، وفرض عليه الصلوات الخمس في ليلة المعراج، فالله عز وجل كلم محمدا صلى الله عليه وسلم أيضا في ليلة المعراج. فليس الكلام هنا خاصا بموسى عليه السلام، ولكنه أيضا يشمل أيضا كلام الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي. وهي قصة موسى عليه السلام ذكر الله عز وجل كما في سورة القصص، وهنا يريد القبطي المذكور في سورة القصص عندما وكزه موسى فقضى عليه ويذكر ذنبا عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل غفر له. فيقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى عليه السلام فيقولون يا عيسى أنت رسول الله، أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم كن فيكون، الله عز وجل قال وألقاها إلى مريم يعني أوصلها إليها، أوصلها إليها وحصلها إليها، ألقاها إلى مريم وروح منه يعني ذو روح صدر منه سبحانه وتعالى، وكلم قالوا وكلمت الناس في المهد صبيا، يذكرون شيئا من فضائل ومعجزات عيسى عليه السلام، كلمت الناس في المهد صبيا، ولا شك في ذلك، الله عز وجل ذكر ذلك في سورة مريم. يقولون اشفع لنا إلى ربك يعني حتى يريحنا مما نحن فيه، ألا ترى إلى ما نحن فيه من الكرب والغم؟ فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط، ولن يغضب بعده مثله. وهذه العبارات وردت على لسان مما من سبق من آدم عليه السلام إلى إبراهيم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى، وهنا عيسى عليه السلام نفس العبارات، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا عيسى عليه السلام، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ويلاحظ مما سبق أن الأنبياء الذين لجأوا الناس إليهم أولا لجأوا إلى أبي البشر آدم عليه السلام، ثم لجأوا إلى أولي العزم من الرسل الخمسة، نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. فهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل، والله عز وجل ذكرهم في آية واحدة، فأولو العزم من الرسل هم هؤلاء الخمسة. وهذا الحديث من أدلة فضل هؤلاء الأنبياء الرسل الخمسة على غيرهم من الأنبياء، لأن الناس لجأوا إليهم بعد آدم عليه السلام. نعم.
فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلقوا فآتي تحت العرش فأقع ساجدا إلى ربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول أمتي يا ربي، أمتي يا ربي، أمتي يا ربي، فيقال يا محمد أدخل أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير أو كما بين مكة وبصرى.
نعم أحسنت. هذه نهاية هذه الرواية التي ذكرها البخاري رحمه الله من روايات حديث الشفاعة العظمى. فالناس عندما يقول لهم عيسى عليه السلام اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء في البخاري اذهبوا إلى محمد فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وما تأخر. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: فأنطلقوا فأنطلقوا. وهذا يدل على فضله صلى الله عليه وسلم، وأنه سيد الناس يوم القيامة، لا يقول نفسي نفسي، وإنما يقول: فأنطلقوا، فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل. جاء في مستخرج أبي عوان رحمه الله: فأقع ساجدا لربي عز وجل قدر جمعة، قدر جمعة، أسبوع كامل ساجد صلى الله عليه وسلم، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. فيعطى الشفاعة العظمى صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم العظيم: اشفع تشفع، اشفع تقبل شفاعتك يا محمد. فيقول صلى الله عليه وسلم: فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، يا رب ارحم أمتي. يقول صلى الله عليه وسلم من شفقته ورحمته لهذه الأمة أن يطلب الرحمة لها يوم القيامة: أمتي يا رب، ارحم أمتي يا رب، ثلاث مرات تأكيدا لهذا الدعاء. وهذا يدل على رأفته وشفقته ورحمته بهذه الأمة التي جعلنا الله عز وجل منها. فنحمد الله عز وجل أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم، ونبيها خير الرسل، وسيد ولد آدم يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. فنحمد الله عز وجل، وهذا يتطلب منا أن نتقي الله عز وجل، وأن نهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونأتمر بأوامره، وننتهي عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، لنشكر الله عز وجل أن هدانا إلى الإسلام، وأن نكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم. هنا يقول صلى الله عليه وسلم: فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة. أدخل من أمتك يعني الجنة من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر: يدخل من أمتي 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. ثم قال: وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. إذن هم يدخلون من هذا الباب 70,000، وأيضا من أمتك من يدخل من كل الأبواب مع الناس، بقية الأبواب، وأبواب الجنة 8. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصارع الجنة. مصراعان يعني جانب الباب، جوانب الباب الأيمن والأيسر، جوانب الباب، الجانب الأيمن والجانب الأيسر من الباب يسمى مصراع. فمصراعان من مصاريع الجنة، من أبواب الجنة، باب أبواب الجنة، باب من أبواب الجنة، ما بين المصراع والمصراع كما بين مكة وحمير. حمير هي صنعاء، صنعاء، لأنها بلد حمير، لأن صنعاء بلد حمير. فما بين مكة وحمير يعني ما بين مكة وصنعاء، أو كما بين مكة وبصرة. هذا المصراع الأول في مكة، والمصراع الثاني الجانب الثاني من باب الجنة في بصرة. بصرة مدينة معروفة بالشام، يسمونها حوران الآن بصرة. وهذا يدل على عظم أبواب الجنة، نسأل الله عز وجل من فضله. انتهت هذه الرواية التي ذكر البخاري رحمه الله في هذا الباب من كتاب التفسير، في باب قوله عز وجل: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ف هنا موضع الترجمة هي هذا الحديث، وأثناء الحديث قال قالوا وقد سماك الله عبدا شكورا، قالوا لنوح عليه السلام. والحديث طويل وفيه فوائد كثيرة، لكن نكتفي بما ذكرنا. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها يقولون: يا فلان اشفع، يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود.
أحسنت. هذا حديث أيضا آخر في مسألة الشفاعة، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وبوب عليه البخاري رحمه الله أيضا آية أخرى من آيات هذه السورة، سورة الإسراء، والآية 79 من سورة الإسراء. قال البخاري: باب قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهنا التفسير منه صلى الله عليه وسلم، وأن المقصود هنا المراد بالمقام المحمود هو هذا الشفاعة العظمى يوم القيامة. يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعث، ذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. فالمقام المحمود هي مقام الشفاعة العظمى يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية، وهذه الآية هي في سورة الإسراء، في سورة الإسراء والآية 79. قال الله عز وجل قبلها: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني من الليل تهجد بالقرآن، تهجد بالقرآن نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني هذا المقام المحمود يحمده فيه الأولون والآخرون، وهو مقام الشفاعة للناس ليريحهم الله عز وجل من الكرب والغم يوم القيامة. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، جثا بضم أوله والتنوين، جمع جثوة، جمع جثوة كخطوة، خطا، خطوة خطا، جثوة جثا جثا. والجاثي هو الذي يجلس على ركبتي، الذي يجلس على ركبتي هو جثى على ركبتي. فالناس يصيرون يوم القيامة جثا، يعني كلهم جاثين على ركبهم، كل أمة تتبع نبيها يقولون: يا فلان اشفع لنا، يعني يلجؤون إلى الأنبياء، إلى آدم عليه السلام، ثم إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، يلجؤون إلى أنبيائهم، يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند ربهم عز وجل. فيقولون: يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جميع الأنبياء يقولون نفسي نفسي، ويذكرون شيئا من ذنوبهم بعضهم، أما محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم عند ربهم عز وجل، كما مر في حديث الشفاعة الذي مر معنا قبل قليل. فهذا الحديث حديث الشفاعة، بل الشفاعة العظمى هي من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة. وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم هي الخصائص والفضائل والأمور التي انفرد بها النبي صلى الله عليه وسلم وامتاز بها عن إخوانه الأنبياء أو عن سائر البشر. فهذه الخصائص هي فضائل، أمور انفرد بها صلى الله عليه وسلم عن غيره، امتاز بها عن غيره من إخوانه الأنبياء أو امتاز بها عن سائر البشر. والخصائص جمعها كثير من أهل العلم في مصنفات، وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم دون جميع البشر منها هذه الشفاعة العظمى التي في الحديث، ومنها أنه أوتي مفاتيح خزائن الأرض ووضعت في يده صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه، وهكذا أنه صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيرة شهر، وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت له الغنائم، وبعث للناس عامة، والحديث متفق عليه. وكذلك من خصائصه أن الشيطان لا يتمثل في صورته صلى الله عليه وسلم، ومن خصائصه كثرة أسمائه، فقد صح في الأحاديث الصحيحة أنه محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب والخاتم والمقفى ونبي التوبة ونبي المرحمة وغيرها من الأسماء، فكثرة أسمائه تدل على فضائله وأنه تميز عن غيره من إخوانه الأنبياء ومن سائر البشر. وهكذا وجوب الصلاة عليه إذا ذكر صلى الله عليه وسلم، ومنها أن ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة كما ثبت عند مسلم، ومنها الإسراء والمعراج، هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ومنها القرآن العظيم المعجز الذي تعهد الله بحفظه، هذا من خصائصه. كذلك أيضا الشفاعة العظمى التي مرت معنا، وأنه سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنه أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، وأنه أول من يدخل الجنة صلى الله عليه وسلم، وأنه أول شافع ومشفع يوم القيامة، وأنه صلى الله عليه وسلم أول من يكسى يوم القيامة كما في صحيح مسلم، وأنه أول من يجيز له على الصراط يوم القيامة كما في الحديث المتفق عليه، وأنه أعطي الكوثر وهو نهر في الجنة صلى الله عليه وسلم، وأنه صاحب الوسيلة يوم القيامة. فضائله كثيرة جاءت في الكتاب والسنة، ومن فضائله أيضا وشاركه فيه بعض الأنبياء الحوض يوم القيامة، وأنه أعطي مفاتح وجوامع الكلم، ومنها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ومنها أنه ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة، هذا من خصائصه مع إخوانه الأنبياء. وهكذا خصائصه صلى الله عليه وسلم كثيرة، عصمته صلى الله عليه وسلم من الكبائر. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض، وهكذا إسلام قرينه من الجن، وهكذا صحة نكاحه وزواجه صلى الله عليه وسلم بدون صداق أو ولي ولا شاهدين، هذه من خصائصه الله عز وجل اختصه بها. وهكذا كثيرة خصائصه صلى الله عليه وسلم. ومن خصائص أمته صلى الله عليه وسلم التي جعلنا الله عز وجل منها أنها خير أمة أخرجت للناس في خير القرون، أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، أنها أول الأمم دخولا الجنة، وأن الله عز وجل تجاوز عنها الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، والله عز وجل جعل لها الطاعون شهادة، وأول أنها ترد يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، هذا من خصائص أمته صلى الله عليه وسلم. وأيضا من خصائصه أن يدخل من هذه الأمة 70,000 بغير حساب ولا عذاب كما في الصحيحين. ومن خصائص هذه الأمة أيضا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنها نصف أهل الجنة كما في الحديث المتفق عليه. وهكذا خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا على الإسلام وعلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كما نسأله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحفظنا وإياكم، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء ومن كل فتنة. ونختم بفائدة من فوائد علم القرآن، ونتكلم في مسألة كتابة القرآن وجمع القرآن. كتابة القرآن وجمعه مر على 3 مراحل. المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة، لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين ووسائل الكتابة، ولذلك لم يجمع القرآن في مصحف واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان من سمع آية حفظها أو كتبها فيما تيسر له من عسب النخل ورقاع الجلود ولخاف الحجارة وكسر الأكتاف، وكان القراء عددا كبيرا حفظة القرآن. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 70 رجلا يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر معونة فقتلوهم، قتلوا 70 من حفظة القرآن، وهذا يدل على كثرة الحفظة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي الدرداء رضي الله عنهم، كثر من حفظة القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يجمع القرآن في مصحف واحد، بل كان مكتوبا، كان محفوظا في الصدور ومكتوبا على جريد النخل والجلود والحجارة والعظام. المرحلة الثانية لكتابة القرآن وجمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في السنة 12 من الهجرة. سببه، سبب جمع القرآن، أنه قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء، منهم سالم مولى أبي حذيفة أحد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بأخذ القرآن منهم، فأمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه بجمع القرآن لئلا يضيع. ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشار على أبي بكر رضي الله عنهما بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة، فتوقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه، فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه وعنده عمر، فقال له أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يقوله أبو بكر الصديق رضي الله عنه لزيد بن ثابت: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن واجمعه، تتبع القرآن فاجمعه. قال زيد: فتتبعت القرآن أجمعه من العسب جريد النخل واللخاف حجارة وصدور الرجال، فكانت الصحف عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، جمع القرآن وهو في جريد النخل وفي الحجارة وفي صدور الرجال وفي العظام، جمع كله عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه حتى توفاه الله. ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بعد موت عمر رضي الله عنه، بقي عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه أم المؤمنين رضي الله عنها. حديث طويل رواه البخاري رحمه الله، هذا حديث رواه البخاري رحمه الله. وقد وافق المسلمون أبا بكر الصديق على ذلك وعدوه من حسناته، حتى قال علي رضي الله عنه: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رحمه الله. وعلى أبي بكر الصديق هو أول من جمع كتاب الله. إذن رضي الله عن أبي بكر الصديق هو أول من جمع كتاب الله. المرحلة الثالثة لكتابة القرآن وجمع القرآن في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله في السنة 25. سبب جمع القرآن هو اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي الصحابة رضي الله عنهم، فخيفت الفتنة فأمر عثمان رضي الله عنه أن تجمع هذه الصحف في مصحف واحد لئلا يختلف الناس فيتنازعوا في كتاب الله تعالى ويتفرقوا. في صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان من فتح أرمينية وأذربيجان وقد أفزعه اختلافهم في القراءة، فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة رضي الله عنها: أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. ففعلت رضي الله عنها، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وكان زيد بن ثابت أنصاريا والثلاثة قرشيين. وقال عثمان للرهط الثلاثة القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم ففعلوا. حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، صحف المكتوبة التي كانت على العظام وفي جريد النخل وفي غيرها، وأرسل إلى كل أفق بمصحف. إذن المصحف مصحف عثمان رضي الله عنه نسخة كم نسخة كتابة، وأرسل عثمان رضي الله عنه إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواها من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق حتى لا يختلف الناس، لأن هناك روايات كثيرة. فبقي مصحف عثمان رضي الله عنه هو الذي يتداول. وقد فعل عثمان رضي الله عنه هذا بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم لما روى أبو داود رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه أنه قال: والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا. نحن شهود، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم شهود على ما فعله عثمان. قال علي: قال عثمان: أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف. قلنا: فنعم ما رأيت يا أمير المؤمنين. وقال مصعب بن سعد: أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، مصاحف الأخرى التي فيها روايات أخرى، وأبقى على مصحف عثمان هو المعتمد الذي يرجع إليه المسلمون. قال: لم ينكر ذلك منهم أحد، وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه التي وافقه المسلمون عليها، وكانت مكملة لجمع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه. والفرق بين جمع عثمان وجمع أبي بكر رضي الله عنهما أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف حتى لا يضيع منه شيء، دون أن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد، وذلك أنه لم يظهر أثر اختلاف قراءاتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد. وأما الغرض من جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه فهو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات. وقد ظهرت نتائج هذا الجمع من عثمان رضي الله عنه، حيث حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين من اجتماع الأمة واتفاق الكلمة وحلول الألفة، واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة واختلاف الكلمة وفشو البغضاء والعداوة. وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه بين المسلمين متواترا بينهم، يتلقاه الصغير عن الكبير، لم تعبث به أيدي المفسدين ولم تطمس أهواء الزائغين. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. ونختم بهذه الفائدة هذا الشرح في درس اليوم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى طاعته وحسن عبادته، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل داء ومن كل وباء وبقية العالم أجمعين، كما نسأله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على طاعته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.